بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم أمين: وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت، وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب. وهو بهذا يعدد من صفات الله تبارك وتعالى وكمالاته القدرة والإرادة والعلم. وقد تقدم الكلام فيما مضى على أن الصانع لا يتصور عقلا أنه يصنع إلا إذا كان متصفا بقدرة وإرادة وعلم وحياة. وضربنا لهذا أمثلة. أما النخل الكريم الذي سمعناه من الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه دل وأخبر على اتصاف مولانا بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات التي يسميها العلماء صفات المعاني. وصفة المعنى هي الصفة الموجودة. وحتى أضرب لكم مثالا حسيا من خلاله نفهم معنى صفة المعنى. إذا قلنا هذا كتاب صفحاته ذات لون أبيض، فاللون الأبيض صفة موجودة قد تنتزع من الكتاب وقد تكون موجودة فيه. فكل الألوان من صفات المعاني، لأنها صفات موجودة يتصور الشيء بدونها وقد تكون موجودة فيه. الحركة شيء موجود وقد يتصف به الشيء وقد لا يتصف. صفة صفات مولانا الوجودية التي يتصف بها تبارك وتعالى، هذه الصفات السبعة، وقد أجبت فيما مضى عن صلة الأسماء بصفاته، فتقرؤون في الأسماء المعطي والمانع والخافض والرافع والمحسن والبر، فهذه صفات راجعة إلى قدرته تعالى، فهو ينعم بقدرته ويحسن بقدرته ويخفض بقدرته ويرفع بقدرته ويعطي بقدرته ويمنع بقدرته. وهناك من الأسماء الحسنى أسماء دالة على اتصاف مولانا بهذه الصفات السبعة، كاسمه تعالى السميع، واسمه تعالى البصير، واسمه تعالى العليم، واسمه تعالى العلام، واسمه تعالى القدير، واسمه تعالى الحي. فتحصل أن الأسماء منها ما يدل على أوصاف ذاته تبارك وتعالى، ومنها ما يدل على أوصاف أفعاله. هذه هي الأسماء، حتى ما يشكل عليكم نحن نقول صفات الله تبارك وتعالى التي يتصف بها سبعة صفات الوجودية: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وهذه الصفات دل عليها النقل الكريم. أما العقل فإنه يصل إلى الاتصاف بأربع صفات، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة. وتقدم الكلام على القدرة والإرادة والفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية، وأن الأمر الشرعي الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به يأمر به من خلال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد يخالف العبد ذلك وقد يوافقه، أما الأمر الكوني الذي يكون مع الإرادة الكونية فهو قوله كن فيكون الشيء، فلا يمكن تخلفه أبدا، إذا قال للشيء كن يكون. أما إذا قال أقيم الصلاة هذا أمر شرعي، وقد لا تقيم الصلاة، فالأمر الشرعي تستطيع مخالفته، فإن وافقته يثيبك وإن خالفته يعاقبك، أما الأمر الكوني فلا تستطيع مخالفته لأنه يأتي بكن، فإذا جاء بكن يكون الشيء بقدرة الله سبحانه وتعالى. ففرقنا فيما مضى بين الإرادة الكونية التي توافق الأمر كن فيكون، واسمها الإرادة الكونية أو المشيئة، فالمشيئة أو الإرادة الكونية شيء واحد. أما الإرادة الشرعية فإنها تكون مع الأمر الشرعي، فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر شرعي فقد يختار الإنسان مخالفته وقد يختار موافقته، فإن اختار موافقته أثابه الله سبحانه وتعالى، وإن اختار مخالفته عاقبه أو غفر له إن تاب. يسأل سائل: لماذا لا يستطيع الإنسان مخالفة الأمر الكوني ويستطيع مخالفة الأمر الشرعي؟ نقول: لأن الأمر الكوني لا واسطة بينه وبين المخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، ما في واسطة، ما في واسطة بين الأمر الكوني والمخلوق، كن فيكون. أما الأمر الشرعي في واسطة وهم الرسل، فلما كان الأمر الشرعي بين الحق سبحانه والمخلوق واسطة أمكن للعبد بسبب وجود الواسطة أن يخالف أو يوافق. أما الأمر الكوني فلا واسطة، فلما انعدمت الواسطة منين بدك تخالف؟ لا يمكن ذلك. إذن فهمنا الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والأمر الكوني والأمر الشرعي. قال: وقدرة إرادة وغايرة أمرا. وفهمنا هذا. وعلما، أي الإرادة غير صفة العلم، لأن الإرادة لا تتعلق مثل القدرة، لا تتعلق إلا بالممكنات المخلوقة، الممكنات مخلوقة أو غير مخلوقة، الممكنات يعني ما يصح وجودها وعدمها. أما العلم كما سيأتي في بحثنا في هذا اليوم فهو لا يتعلق بالممكنات فقط، بل يتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات. يتعلق بالممكنات إذا قلنا إن الله تعالى يعلم ما سيكون في جامع أبو حنيفة، في جامع أبو حنيفة وما فيه من الجائزات، ممكن وجود ما فيه وممكن عدم وجود ما فيه. إذا قلنا الحق سبحانه وتعالى يعلم، يتعلق علمه بخسارة أمريكا أو ربح أمريكا في معركة من المعارك، فربحها جائز وخسارتها جائزة، نسأل الله أن يصلحهم أو يقسمهم، هذا جائز. ممكن تنخسف الأرض بأمريكا كلها؟ لا، ما ممكن، ممكن، هذا على حسب علم الله. إذن هذا يتعلق علمه بالجائزات. الإرادة والقدرة تتعلق بالجائزات، لا تتعلق كما قلنا لا بالواجبات ولا بالمستحيلات، وفصلنا في هذا لأننا قلنا وقتها إن الإرادة والقدرة صفتا إيش؟ تأثير. أحسنت، صفتا تأثير، والأثر ما وجد بعد عدم. أما العلم فهو صفة انكشاف، أن ينكشف لمولانا في الأزل والأبد ما كان وما يكون وما سيكون. فهو سبحانه يتعلق علمه بالواجبات، أي يتعلق علمه بذاته وصفاته. فهو سبحانه يعلم أنه أزلي أبدي، وهو سبحانه يعلم أنه على كل شيء قدير، وهو سبحانه يعلم أنه السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه الفعال لما يريد. فهذا علمه سبحانه بالواجب، والواجب مولانا سبحانه وتعالى وكمالاته. ويعلم المستحيلات، أي يعلم أن الشريك مستحيل في حقه، ويعلم أن مشابهة المخلوقات له مستحيلة، ويعلم أن تعدد الآلهة مستحيل، ويعلم أن افتقار الإله مستحيل، ويعلم أن استغناء المخلوق عن خالقه مستحيل. إذن القدرة والإرادة ما تعلقتا إلا بالممكنات بالجائزات، أما علمه سبحانه فقد تعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. تعلق بالواجبات كما يقول العلماء على وجه الثبوت، وتعلق بالمستحيلات على وجه الانتفاء. إيش معناها؟ ما معنى تعلق علمه بالواجبات على وجه الثبوت؟ أي تعلق علمه بالواجبات أنها ثابتة، وتعلق علمه بالمستحيلات أنها منتفية. فلا يمكن أن يثبت مستحيل، ولا يمكن أن ينتفي واجب. والممكنات تعلق علمه سبحانه وتعالى ببعضها أنها توجد، وببعضها أنها لا توجد. إذن الإرادة غير العلم، فالإرادة تخصيص، بقدرته سبحانه يوجد ويعدم، وبالإرادة بقدرته يوجد ويعدم. بالإرادة يخصص لأن الاحتمالين ممكنان، لأن الاحتمالين ممكنان، وجود وعدم، فهو يخصص يرجع. أما علمه سبحانه فقد انكشف بعلمه سبحانه وتعالى الواجب والمستحيل والجائز. الواجب انكشف على وجه ثبوته، والمستحيل انكشف على وجه انتفائه، والجائز منها ما انكشف على وجه ثبوته ومنها ما انكشف على وجه انتفائه. منها ما انكشف على وجه الثبوت ومنها ما انكشف على وجه الانتفاء. شلون؟ نضرب مثال بالنسبة للجائزات: وجود 20 رئيس جمهورية في جامع أبو حنيفة عم يسمعوا الدرس، جائز عقلي ولا مو جائز؟ جائز، لكن تعلق علم الله بأنه هذا ما هو حاصل، لذلك طلعنا ما لقينا ولا واحد منهم. إذن تعلق علمه بهذا على وجه الثبوت ولا الانتفاء؟ الانتفاء. الآن وجود 50 60 70 واحد من أهل الإيمان طلبة العلم المقبلين على الله المتوجهين إليه اللي عم حبوا يتعلموا عقيدتهم في جامع أبي حنيفة بين المغرب والعشاء يوم الجمعة في بتاريخ 25/7/2008. هذا تعلق علمه تعالى بهذا على وجه الثبوت للانتفاء؟ ثبوت. إذن بهذا نعلم أن علمه تعالى بالواجب يتعلق على وجه الثبوت، ويتعلق علمه بالمستحيل على وجه الانتفاء، والجائزات أو الممكنات يتعلق علمه ببعضها على وجه الثبوت ويتعلق ببعضها على وجه الانتفاء. إذن العلم غير الإرادة، وكذلك الرضا غير الإرادة، لأن الرضا معناه قبول الشيء والإثابة عليه. تعريف الرضا، ما معنى الرضا؟ قبول الشيء والإثابة عليه، وهو غير الإرادة، لأننا شرحنا معنى الإرادة. الإرادة تخصيص أحد الممكنين، أما الرضا فإنها قبول الشيء والإثابة عليه، قبول عملك والإثابة عليه. وعلى هذا فإن الإرادة غير الرضا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأن المعتزلة وأهل البدع ذهبوا إلى أن الرضا هو الإرادة، لذلك صرح بهذا أهل السنة والجماعة وقالوا: لا، عندما نقول أراد الله شيئا مو معنى رضيه، لا، فقد يريد الله سبحانه، قد تتعلق إرادة الله بشيء يوجد ولا يرضاه، ولا يرضى لعباده الكفرة، ولكن ما حصل من خير أو شر إنما هو بقدرة الله وإرادته. هذا اعتقاد، ما في شيء على وجه الأرض ولا في السماء يكون إلا بقدرة الله وفق مشيئته وفق علمه. هذا اعتقاد. ونبهنا في الأسبوع أو في الأسابيع الماضية على أن الواحد ما يسأل شلون، هذه كثير عدناها ونبهنا عليها. لا تقول شلون، أنت المسؤول عنه إيش؟ التكليف. أنت ينبغي أن تسأل عن التكليف، قول شلون أنا مع التكليف، كيف هو حالي مع التكليف. إذا أردت أن تسأل، اسأل كيف أنا في طاعة الله، كيف أنا في الموافقة لأمر الله، كيف أنا فيما أمرني به الله، كيف أنا فيما نهاني عنه الله. هذا نسأل عنه. أما كيف تعلقت إرادته بالخير والشر، كيف تعلقت قدرته بالخير والشر، منقول هذا مما يتعلق بالتصديق الإيماني، لأنه لا يمكن أن يكون في مملكة الملك الواحد سبحانه إلا ما أراده وبقدرته، بدون ما تسأل شلون، لأن شلون هذا تكييف حسي لا علاقة له بالغيب. فاعتقادك الغيبي أن الله خالق كل شيء وأن ما شاء الله يكون وما لم يشاء لم يكن، هذا اعتقاد نعتقده بقلوبنا
ومنلغي من القضية الغيبية السؤال كيف شلون حصل هذا. هذا لا صلة له بالغيب، إنما هذا السؤال كيف نوجهه إلى التكليف. فإذا وجهنا كيف إلى التكليف ثبتنا على الأمر ولم نلتفت ولم ننحرف ولا تزل أقدامنا، إنما نثبت على الصراط المستقيم كما أمرنا الله. أمرنا الله بالتعلم فتعلمنا، أمرنا الله بالعمل في الطاعة فأطعنا. أما في التصديق، قال طيب التصديق كيف ممكن نغذي هذا التصديق؟ الطاعة بنعرف شلون نذهب للموافقة فيها، لكن كيف يمكن لنا أن نرفع من مستوى تصديق القلب بهذه الحقائق؟ الله خالق كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الله من الأزل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. نقول تستطيع أن تغذي هذا بالإكثار من ذكر لا إله إلا الله. فإذا أكثرت من ذكر لا إله إلا الله ترسخ في قلبك معنى لا قدير إلا الله، لا مريد إلا الله، لا عليم إلا الله، لا حي إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا إله إلا الله. إذن غذاء قلبك حتى تصدق بالحقائق الغيبية لا إله إلا الله. وإذا أردت أن تغذي استقامتك على الشريعة فأكثر من محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. فإنك إن أكثرت من محمد رسول الله اقتديت به واهتديت وتبعته، وإن أكثرت من ذكر لا إله إلا الله ترسخت في قلبك حقيقة الغيب بأنه وحده الواحد سبحانه وتعالى، وينتفي الشرك من قلبك. فانظر كم من الله علينا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنك بإكثارك من قولي لا إله إلا الله وذكري لا إله إلا الله ينمو في قلبك الإيمان، وبذكرك لمحمد رسول الله تنمو في سلوكك الاستقامة. طيب اسأل حالك كم مرة أنا في اليوم أذكر لا إله إلا الله حتى ترتفع الهمة في قلبي ويتوجه القلب إلى الله. أنا أذكر الأشياء، عم بذكر البيت، عم بذكر الناس، عم بذكر البشر، عم بذكر الأشياء، عم بذكر المحبوبات الحسية، فلذلك تنمو في قلبي المحبوبات الحسية. لكن لو ذكرت لا إله إلا الله يتوجه قلبي إلى لا إله إلا الله. ولو أنني أكثرت من محمد رسول الله، محمد من رسول الله، محمد رسول الله، فإنني أجد عشقا في قلبي لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجد عشقا للاتباع، وأجد نفسي في اللاشعور أتبع رسول الله، وأجد نفسي في اللاشعور أقتدي برسول الله، وأجد نفسي في اللاشعور أكره ما يكرهه رسول الله. إذن القضية طريق أمامك واضح، حتى لو كانت الشهوات والمغريات كثيرة عندك أسباب لقوة الإيمان وقوة الاستقامة. ليش عم بتخاف؟ عم بتخاف لأنك لا تأخذ بأسباب الاستقامة وأسباب الارتقاء الإيماني. وعلمه، إذن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي أبدي فهو في الأزل يعلم ما يكون ولا يتغير علمه أبدا. فالذي يعلمه الله تعالى في الأزل لا يتغير، ما بيتغير. ليه؟ لأنه إله. أنت علمك بتغير، كنت أظن هيك بعدين عرفت هيك، هذا علمك. أما الإله فلو أن علمه تغير فإنه عند ذلك يتصف بالحوادث. الحوادث يعني ما كان ثم كان، ومن اتصف بالحوادث فهو حادث، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. فهو في الأزل يعلم لأنه إله، لأن له الكمال يستحيل الجهل في حقه، فهو في الأزل يعلم ما يكون. ولا يقال مكتسب، وعلمه ولا يقال مكتسب، أي لما أنت أطعت علم أنك مطيع، ولما جهلت علم أنك جاهل، ولما انحرفت علم أنك منحرف، ولما تقربت علم أنك تتقرب. يجي بيقول لكن أنت تضعنا أمام مشكلة، لأننا نقرأ في القرآن بعض الآيات التي يوهم ظاهرها الاكتساب. خذ على سبيل المثال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لما حكيت أهل الكهف وناموا هذه المدة الطويلة، قال ثم بعثناهم، المتكلم هو الله سبحانه، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فكيف يمكن أن نفهمها ونحن عقيدتنا وعقيدة الأمة أن علم الله لا يكون مكتسبا؟ بنقول له انتبه، في اللغة العربية في شيء اسمه لام العاقبة. لام ايش اسمه؟ لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب، في حدا بيعمل هيك؟ انه اذا كان من اجل الغاية، لو اللام للغاية، هل يعقل ان يلتقط فرعون وزوجته ولدا من اجل ان يكون عدوا؟ في حدا بيعملها؟ لا. فهذه اللام اسمها لام العاقبة، اي فالتقطه فكانت العاقبة التي يجهلها هو أنه عدو، وهو سبب للشدة والضراء والحزن والحزن. وها هنا العاقبة أنه ظهر متعلق علمنا. معنى ذلك كما يقول أهل التفسير أن الله علم في الأزل ذلك، فكانت العاقبة ظهور متعلق علم الله. هذا أول تفسير. طيب، خذ تفسير آخر. تفسير الآخر: الله سبحانه وتعالى الذي هو السيد المطلق الملك الخالق لكل شيء، له أن ينسب إلى نفسه ما هو في الأصل لمخلوقاته. على سبيل المثال، لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن الله سبحانه وتعالى ألغى النسبة عن جبريل وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طيب، من الذي قرأ؟ جبريل. من الذي سمعه رسول الله يقرأ؟ جبريل. قال فإذا قرأناه، ومن المتكلم؟ الله. ليه؟ قال لما كان الله خالق كل شيء يحق له أن ينسب إلى نفسه كل شيء، أي لنعلم هنا جاءت بمعنى ليعلم الناس، ليعلم الملائكة، ليعلم المخلوقات، ولكن الله لما كان الخالق لكل هذا نسب إليه. أصبح عندك تفسيران، وهذان التفسيران يمكن أن يعطيك أحد الحلول التي تخرجك من شبهتك، لأن المجمع عليه أن الله تعالى يعلم في الأزل علما تاما لا يمكن أن يزاد فيه، لأن ما يقبل الزيادة ناقص. ومن قال إن علم الله تعالى مكتسب كافر، من قال إن علم الله تعالى مكتسب كافر، لأن علم الله تعالى علم أزلي أبدي لا يقبل الزيادة، وما يقبل الزيادة فهو ناقص. ومن اتهم الله تعالى بأن علمه ناقص أي اتهمه بالجهل، وهذا كفر. لهذا الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء من الأزل. فلما خلق القلم وخلق اللوح أمره، علمه علما وأمره أن يكتب، فكتب القلم في اللوح، لكن الذي كتبه القلم في اللوح مخلوق، أما علم الله فإنه علم أزلي أبدي لا يتغير. فمن عظمة الله وقدرته أنه سبحانه وتعالى أمر اللوح، أمر القلم أن يكتب في اللوح ما يقبل المحو، وقال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. علم الله لا يتغير، واللي في اللوح بيتغير لأنه مخلوق. فالذي في اللوح إذا تغير ما في مشكلة، لأنه مخلوق والمخلوق بيتغير. إذا أردت أن ينسأ لك في أجلك، وأن يزادك لك، وأن يزاد لك في رزقك، فصل رحمك، صل رحمك. قال يعني بزيد، أنا إذا كان عند اللي خلقت نزل الملك، نقل الملك من اللوح المحفوظ فلان ابن فلان ابن فلان عمره 55 سنة، ممكن تمد تصير 75؟ قال إيه ممكن، لأنه الملك مو مطلع على علم الله، مطلع على ما كتب في اللوح، فجاب اللي عمل كبي، عمل نسخة، جاب ما اطلع عليه من اللوح فكتبه. ولما كتبه كتبه امتثالا لأمر الله، فأنت رحت، علم الله في الأزل أنك سوف تصل رحمك وتكون بارا بهم وتعطيهم وتصلهم. صار 55، الملك عم يستنى هلا بده يخلص عمره، شاف ولا تمدد عمرك، ايش القصة؟ قال هذا وصل رحمه. طيب لكن ما الذي علمه الله في الأزل؟ المولى يعلم في الأزل، الملك ما بيعرف انه عمرك 75. لذلك هذا المغني اللي قال اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين، قال له انت اجذب، قال له نحن عندنا لا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن الذي كتب وأنت في بطن أمك منقول عن اللوح، واللوح يمكن أن يتغير، لكن ما في علم الله لا يتغير. طيب ليش هالقضية؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ليش ما أمر القلم أن يكتب كتابة موافقة لعلمه؟ ليش بقي شيء خاص يعلمه الله والملائكة مطلع على اللوح؟ قال حتى يباهي بك الحق، بده يرفع لك مكانتك، بده يظهر فضله. أنت أيها الإنسان إلك مكانة. لو كان مرأة خلص مكتوب في اللوح وخلص الموضوع انتهى، لا لا، المولى يقول لملائكته انظروا هذا عبدي الإنسان الخليفة الذي جعلته من المقربين عندي، أريد أن أباهي به. فالملأ الأعلى كلهم يتعجبوا، عم طلعوا على اللوح، يا ربي عمره 55 سنة صار 75، قال طبعا أنا أكرمته، في حدا علي؟ لا ما في، أنا بدي أكرمه. الملائكة كلهم يعلمون عند ذلك فضل الإنسان. وأفضل من يباهي الله بهم الشاب الطائع. يا شاب، إذا أنت كنت شاب طائع، أنت يعني يباهي الحق بك أكثر من الختيار الطائع. الختيار الطائع منيح وربي يحبه، لكن الشاب الطائع يحبه أكثر. ليه؟ لأنه نزواته عنيفة، مراهقته شديدة، عنفوان شبابه كبير، وهو مع ذلك ساجد لله ومطيع لأمره. فالله سبحانه يباهي به. الله سبحانه يقول للملائكة: يا ملائكة أنتوا شوفوا، أنتوا لا تحسنوا تعصوا، ما عندكم استعداد للمعصية، لكن هذا الشاب عنده استعداد للمعصية، لديه القدرة على المعصية، وهو مع ذلك يأبى، بيرفض، لا أريد إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يباهي الله به. أصبح سر يمحو الله ما يشاء ويثبت، سر كبير يا أخوانا، سر عظيم. لا تقول القضية يعني هكذا، اللوح فيه شيء وعلم الله فيه شيء. هذا الذي في اللوح اسمه القضاء المعلق، وأما الذي علمه الله فاسمه القضاء المبرم. فالذي يعلمه الله ما ممكن، لأنه إله يعلم كل شيء، لكن أخفى هذا عن الملائكة المقربين، أخفى هذا عن المطهرين، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يطلع على اللوح إلا المقربون من الملائكة. ومع هذا اطلع المقربون، ولم يكن إلا ما علمه الله، ليظهر الله تعالى فضل الإنسان الطائع ويباهي به الملأ الأعلى من ملائكته. لهذا ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق، يعني دير بالك وانت عم تقرأ القرآن تعلم. ما بكفي تمسك لي برمضان وغير رمضان ختمة ومن جلدة للجلدة، يلا بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين نخلص بقول أعوذ برب الناس، نقرأ الفاتحة وسورة البقرة وبنخلص، وبعدين ما فهمنا شيء من القرآن نهزه هزا، لكن ما عم نفهم. هذا كلام ربنا، خلينا نفهمه. لذلك إذا ما تعلمنا وحضرنا مجالس العلم في الفقه والعقيدة والأخلاق، كيف ممكن نفهم القرآن الكريم؟ لذلك فاتبع سبيل الحق، أي تعلم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدعاء، مسح على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين، يعني فهمه، ما قال علمه يقرأ قرآن، كل عربي بيعرف يقرأ قرآن، قال اللهم فقهه، يعني فهمه في الدين، وعلمه التأويل يعني التفسير. لذلك لابد من حضور مجالس العلم يا أخوانا، والله هذه الحقائق العلمية لو أدرك المسلمون قيمتها لكنت لا بتحسن تعطي درس بجامع أبو حنيفة ولا غيره، لكن شفت الشوارع مقطوعة. لكن الناس لو قلنا من نوزع الآن بين المغرب والعشاء لكل واحد بيجي لهون 5 ملايين ليرة سورية، بتنقطع شوارع حلب الجديدة والقديمة فيها 5 ملايين. لكن أن يتعلم الإنسان حقيقة علمية وتتصحح عقيدته ويتقرب إلى الله، هذا الزاهدون فيه كثير والطامعون فيه قليل. على كل احمدوا المولى سبحانه أن خصكم وأكرمكم، فاتبع سبيل الحق، هذا طريق الحق الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. أهل السنة والجماعة اللي هو طريق الوسطي، ما فيه تطرف. نحن الحمد لله في بلاد الشام بلاد أهل السنة والجماعة، لا يوجد تطرف، لا نريد أحدا يشطح ولا غيره ينطح، ما بدنا حدا يشطح ولا حدا ينطح، لا نريد تطرف وغلو. أسلوبه النطح، أسلوبه كل المسلمين مشركين، كل المسلمين كفار، عليكم بالتفجير، عليكم بقطع الروس، هذا عم بنطح. ولا واحد تاني مقضية مغمض عينه وما شايف شيء، ايه اليوم انا مع اسرافيل وبكره مع ميكائيل ايحاج تعال هون انتبه على حالك. فعيش الواقع، عيش التوازن بين السلوك والاعتقاد والاخلاق، ولاحظ انه انت مطلوب منك مهمه. اذا هذه البلاد، بلاد الشام، بلاد البركه اللي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بلاد الوسطيه التي هي منهج اهل السنه والجماعه. روح تفرج على المنتديات، ادخل على الانترنت وتفرج على المنتديات التي فيها من ينطح، وتفرج على المنتديات اللي فيها من يشطح، بتشوف عجب عجاب، عجب عجاب. الحمد لله أن هذه البلاد هي بلاد الوسطية، هي البلاد التي فيها منهج أهل السنة والجماعة. نعظم كل أصحاب رسول الله، نعظم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الأربعة، لا نتطرف لأحد. ومنهاجنا القرآن، وإمامنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نكفر أحدا إلا إن خالف نصا من القرآن صريحا. عندنا منهاج، عندنا ميزان، هذا سبيل الحق الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب، والرياب الشك، يعني لا تلتفت إلى المشككين ولا إلى طريق يوصلك إلى الشك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من الرياب بكل أنواعها. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.